واحتشامك قول أواه فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أبغى فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أيها الإخوة والأخوات ونقدم لكم نشرة أنبائنا الموجزة، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أن سياسة الجمهورية الإسلامية مبنية على تعزيز التعاون مع دول الجوار. وأوضح جهانجيري أن نسبة صادرات السلع الإيرانية إلى الدول المجاورة بلغت 65% من إجمالي صادرات البلاد خلال العام الجاري. وشدد جهانجيري على ضرورة عدم ربط العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بالقضايا السياسية، داعيا إلى تنمية التعاون بين القطاع الخاص في إيران مع القطاعات المماثلة في دول الجوار، الأمر الذي يمهد لإيجاد حلول للقضايا السياسية. أكد نائب قائد مقر الدفاع الجوي في إيران أن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية ترصد بدقة تحرك قاذفات B-52 الأمريكية لحظة بلحظة لمسافة أكثر من 150 كيلومترا عن الحدود. وشدد العميد قائد الرحيم زاد على أن أجواء البلاد تعد خطا أحمر، وأن الدفاعات الجوية سترد فورا على أي اختراق. ولفت العميد رحيم زاد إلى أن مقر الدفاع الجوي يمتلك شبكة دفاعية موحدة ومتطورة تغطي أجواء إيران وما حولها، وأنها ترصد تحركات أنواع الطائرات وتحللها ثم تتخذ الموقف المناسب. حذر رئيس الوزراء الجزائري من التهديد الذي يشكله التطور الأخير في العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني على بلاده. وفي إشارة واضحة لإعلان تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب وتداعياته، قال عبد العزيز جراد إن هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني إلى حدودنا في إطار مخطط خارجي لاستهداف الجزائر. وتابع جراد أن بلاده مستهدفة من عدة جهات، إضافة للخطر الإقليمي الداهم وعدم الاستقرار في الجوار، داعيا إلى تكثيف جهود كل الجزائريين لحل المشاكل الداخلية. جددت 5 فصائل فلسطينية معارضتها العودة إلى اتفاق أوسلو بشقيه الأمني والتفاوضي، داعية إلى استئناف أعمال الحوار الوطني. جاء ذلك عقب اجتماع عقدته حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وطلائع حرب التحرير وقوات الصاعقة والجبهة الديمقراطية. أغارت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدة مواقع لمرتزقة العدوان السعودي في محور جيزان. وذكرت مصادر الإعلام الحربي أن قوات الجيش واللجان هاجمت مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في الردحة والمستحدث في وادي جارة بجيزان، ملحقة بهم خسائر في الأرواح والمعدات. أعلن طرفا المفاوضات الجارية في قطر بين طالبان والحكومة الأفغانية وقف المحادثات مؤقتا حتى 5 كانون الثاني القادم. وعلل نادر نادري العضو في فريق المفاوضات الحكومي الأفغاني هذا التأجيل بالحاجة إلى المزيد من الاستشارات. من جهته نشر محمد نعيم وهو متحدث باسم طالبان بيانا مطابقا تقريبا، لكنه أضاف أن مشاورات ستجري حول بنود جدول الأعمال اعتبارا من 14 من كانون الأول. ينظم مناصره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة واشنطن للمطالبة بإعادة فرز الأصوات. ومن المتوقع أن تشهد واشنطن ومراكز ولاية جورجيا وبنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن ونيفادا وأريزونا تظاهرات اليوم. إلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. مسألة الأمية بالجزيرة العربية الواقع اللي كتبوا عنها صنفين، صنف بالغ بأن الوضع كان الأمية كانت منتشرة إلى درجة مجموع اللي يقرؤون ويكتبون بالجزيرة العربية 17، أي مثل البلاذري. البلاذري يناقل عن مصدر مصدرين، الواقع هذول مبالغين جدا، يعني قد مبالغة بأن الأمية كانت منتشرة لهالدرجة. يعني هذا الرأي ما يمكن نميل إليه. ليش؟ لأن احنا نعرف أكو عند العرب معارف كانت منقولة، قصص وتواريخ ومعارف وآراء، هذول كانوا واقعين بطريق القوافل، تمر بيهم القوافل اللي تيجي من الصين، القوافل اللي تيجي من الهند، القوافل اللي تيجي من أنحاء الجزيرة، وبالعكس من الرومان ومن الفرس يتصلون. لأن احنا نعرف أن العرب المتصلين بالرومان واللي متصلين بالفرس كانوا يأخذون منهم كثير من المعارف، مثل عرب الحيرة وعرب الغساشنة، ومثل الآثار التاريخية، الآثار الحضارية. بطبيعة الحال هاي كلها تبرهن على أن الأمية ما كانت بهالدرجة منتشرة. صحيح كانوا أميين، أمة أمية، تمام، ولكنها كانت فيها كثير من غير الأميين وفيها معارف منتشرة. يعني النسبة العامة أميين، تمام، لكن لهالدرجة بحيث الجزيرة العربية ما بها إلا 17 واحد، لا، هذا رأي مبالغ فيه، وهي مبالغ فيه. زين، يقابل هذا الرأي أكو آراء لبعض المستشرقين تقول لا، أن الجزيرة العربية كانت بها كثير من الأفكار العلمية والمؤسسات العلمية، واللي يقرؤون يكتبون بها يشكلون عدد هائل. لا، هذه آراء أيضا ما نقدر نعتبرها آراء موضوعية بها تملق. يعني الواقع ما نقدر نعتبرها آراء 100% موضوعية، آراء بها كثير من التملق، بها كثير من عدم الموضوعية. إذن الرأي الصحيح شنو؟ الرأي الصحيح تمام، الأمية هي الشيء السائد. هي الغالب، هي الشاهد، يعني شعب أمي في الواقع. بس تلقى بي أعداد ممن يقرأ، ممن يكتب، ممن عنده معارف. زين، هذه ناحية. الناحية الثانية، القرآن الكريم لما يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. طبيعة الحال الأمية صنفين. أكو عندنا ما نسميه الأمية الأبجدية. الأمية الأبجدية يعني واحد ما يعرف يقرأ وما يعرف يكتب، ما يعرف يخط بالقلم ولا يعرف يقرأ الحرف، هاي نسميها الأمية الأبجدية، يعني واحد بعيد عن القراءة والكتابة وما عنده، ما يستطيع أن يقرأ ولا يستطيع أن يكتب، هاي الأمية الأبجدية. وأكو الأمية الحضارية. الأمية الحضارية يعني واحد افرض ما يقرأ وما يكتب، لكن عنده معلومات عامة، عنده ثقافة عامة، يعني عندما تقعد يمه تلقى عنده أفكار، عنده آراء، عنده خبر، عنده تجارب في الحياة، يعني تقدر تعتبره مثقف لكن لا يقرأ ولا يكتب، يعني يستفيد العلم عن طريق غير طريق القلم والكتاب، لأنه هو العلم. يعني الآن مثلا افرض عندنا عميان، الأعمى مثلا ما يقرأ وما يكتب لكن عنده أمية أبجدية، بس ما عنده أمية حضارية. أكو بعض العميان، أبو العلاء المعري مثلا، عبد الله بن عباس مثلا، جماعة ذولا كانوا يأخذون عن طريق السماع، عن طريق السماع يتعلم عن طريق من يقرأ له. الآن الطرق الحديثة مثل إبريل ونظائر إبريل مثلا، طرق القراءة والكتابة، الوسائل الحديثة أي مؤخرا حدثت، لكن قبل هذا كانوا أكو جماعة عندهم أمية أبجدية لكن أمية حضارية ما عندهم، يعني عندهم علم، عندهم معرفة، عندهم نظريات. القرآن الكريم لما يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كثير من المفسرين لما يجون يقولون ما يمكن أن يكون النبي أمي ما يعرف يقرأ وما يعرف يكتب. ليش؟ لأن يقولون إذا صار أن ما يعرف يقرأ وما يعرف يكتب، هاي صار عنده صفة نقص، لأن لا شك اللي يقرأ ويكتب أفضل من اللي ما يقرأ ويكتب، صار عنده صفة نقص. والمفروض أن النبي ينبغي أن لا تكون عنده صفة نقص، ينبغي أن يكون متحل بصفات الكمال. فلذلك إحنا ما نقبل أن يكون النبي لا يقرأ ولا يكتب. تقول له هذا صحيح إذا كانت الأمية الأبجدية تؤدي إلى أمية حضارية، يعني إذا كان ما يعرف يقرأ ويكتب وتبعا لذلك ما عنده معلومات. أما إذا صار عنده معلومات، ما عنده أمية حضارية، يعني صار عنده علم وعنده آراء وعنده أفكار، زين، وعنده ثقافة، ما ينافي أن يكون لا يقرأ ولا يكتب. ما يعتبر عدم القراءة والكتابة صفة نقص، وإنما تعتبر عدم القراءة والكتابة صفة نقص إذا اجتمعت الأمية الأبجدية مع الأمية الحضارية. أما إذا لا، صارت بس أمية أبجدية، بس ما يعرف يقرأ ويكتب فقط، ولكن عنده أمية حضارية، عنده العفو حضارة، ما عنده أمية حضارية، لا، ما يصبح عيب، ما يصبح نقص. والنبي كان أكو عنده معارف الدنيا، لكن إنما لم يقرأ ولم يكتب، أراد الله عز وجل بذلك أن يصون رسالته من أن يتدسس إليها الشك. مو العرب كانوا يقولون أن محمد جاب القرآن من عنده وبدأ القرآن، مو من الله، هو اللي اخترع القرآن. لكن لما كان النبي لا يقرأ ولا يكتب يكون ذلك أقطع لعذرهم وأبلغ لحجاجهم لحجتهم، يعني تكون حجتهم واهية، وأن النبي ما كان يقرأ وما كان يكتب. لأن الآية الكريمة تعلل إذا لارتاب المبطلون، قل لو كنت تقرأ وتكتب أنت كان صار ريب عند هؤلاء المبطلين. إذا النبي مو عيب أن تكون عنده أمية أبجدية، لكن عيب إذا كانت عنده أمية حضارية، والنبي ما عنده أمية حضارية، وسع العالمين علما. زين، من بعد هذا نعود للآية الكريمة. الآية تقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني من الأميين، حتى يكون بذلك أبعد عن الشبه في أنه جاء بالقرآن. هنا أكون نقطة أحاول إشارة إليها. أكون القرآن الكريم يستعمل أحيانا يا أيها النبي حسبك الله، وأحيانا نستعمل يا أيها الرسول. شنو الفرق بين النبي والرسول؟ النبي اللي يبعث إلى منطقة خاصة، يعني اللي تكون رسالته محدودة، يعني مثلا ينبعث إلى مدينة واحدة أو إلى إلى قرية واحدة أو إلى شعب واحد مثلا، مو للدنيا كلها. بينما الرسول الذي تكون رسالته رسالة عامة، فاصطلاح الرسول يطلق على حملة الرسائل العامة، يعني يطلق على الأنبياء أولي العزم الذين بعثوا لكافة الناس، والنبي يطلق على من يبعث إلى منطقة معينة. فلما يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، للإشارة إلى أن رسالة النبي رسالة عامة عالمية. النبي بعث لكل طبقة، لكل الناس، لكل المجتمعات. هسه أكو نقطة هنا لابد من الإشارة إليها. أكو بعض الناس يقول إحنا إذا ناخذنا موديل ما الملابس أفرض نستعمله سنة سنتين ثلاثة ونذبه نغيره. زين، إذا مثلا نبنينا بيت خريطة ما البيت، هذه الخريطة نظل عليها 10 سنين 15 سنة ثم نغيرها. زين، الآن إذا جيل من الأجيال يجي قبل 100 سنة، هذا الجيل تيجي بيه نظرية، يجي بيه قانون، من بعد 100 سنة يجي جيل ثاني يقول أنا ما مسؤول عن الجيل الأول، لكن الجيل الأول هو تحمل مشكلته وحل مشكلته بنظريته، أنا مو من الحق أنه هو هم يحل مشكلته وهم يتحكم بيه، يعني يأخذ حقه وحق غيره، لا، خلي يعطيني حقي أنا، أنا من حقي أن أشرع، من حقي أن القانون مال قبل 50 سنة أرفضه وأشرع لي قانون جديد. فقد يجي واحد يقول شنو الإسلام 1400 سنة، أنتم مكلبين النبي على شنو؟ راح 1400 سنة، اجى بعث النبي إلى مجموعة من الذين عاصروه وجاب لهم نظريات تتلائم ويا عصرهم، وخلص الإسلام استنفذ أغراضه بعد. الإسلام بعد ما يصلح لهالوقت، ما يصلح لهالمجتمع. أكو كثير من الناس يحكي تحجي، خنشوف الجواب على هالكلام شنو. جواب أن الفرق بين القانون وبين القرآن أن اللي يشرع القانون الإنسان، والإنسان محدود تمام. الإنسان حقه إذا اليوم طلع شيء ينسخ بعد 30 سنة، بعد 40 سنة. من حق الجيل الآتي أن يقول النظرية اللي كانت عندي قبل 40 سنة ما أريدها، أريد أغيرها، هذا حق من حقوقه، لأن اللي شرعها إنسان مثله، والإنسان يخطئ ويصيب، وهذا المتأخر إلى حق أن يشرع لنفسه. هاي ناحية. الناحية الثانية أن الله عز وجل هو المشرع للإسلام، والله تبارك وتعالى لما يطي نظرية أو يطي حكم من الأحكام، هذا الحكم صالح للدنيا إلى أن تنتهي، لأن الله غير محدود، الله محيط بالكون من الأجل، مو بالبداية والنهاية، ماكو شيء اسمه بداية ونهاية عند الله، الله محيط بكل شيء. فما يمكن النظرية اللي يجيبها السماء راح تتغير أو تصبح مو صالحة. هاي من ناحية. الناحية الثانية أن الله عز وجل نزل لنا مواد بالقرآن قابلة للتجدد، وضعنا عناوين عامة ما يمكن تصير اعتيقة وتنسخ. شلون يعني؟ أوضح لك كيف. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل. أجي أنا الفقيه مثلا أريد أشوف شنو معنى العدل، أقول العدل يقولون وضع الشيء بموضعه. زين، وضع الشيء بموضعه شنو؟ مثلا أنا عندي شعب عدد نفوسه 1,000,000 نسمة، وعدد أراضي الصالحة للزراعة مثلا 10,000,000 فدان مثلا، فأجي لكل واحد أعطي 10 فدانات، أقول أحقق المساواة، العدل وضع الشيء بموضعه، ولولا كلهم مزارعين، كل واحد أعطيه 10 فدادين من الأرض يزرعها. لو فرضنا ضاعف العدد صار 2,000,000، أخفض عدد الفدانات من 10 إلى 5، كل واحد أعطيه 5، يكون العدل أني أغير بالنظرية، أغير بالتطبيق. زين، فالعدل الله أعطاني قانون عام، والقانون مرن يتطور مع الأزمنة. لما يقول إن الله يأمر بالعدل أعطاني مفهوم العدل وترك التطبيق للزمن. أي نقطة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله تبارك وتعالى يقول أعدوا للمشركين ما تستطيعونه من القوة. القوة بأيام النبي شنو كانت؟ كانت أيام النبي سيف ورمح وفرس جن، وكانت أيام النبي زراعة، تحقيق اكتفاء ذاتها الزراعة البدائية. لكن الآن إيش أصبحت القوة؟ القوة أصبحت الآن كليات لازم تخرج لي ناس مسلحين بشهادات عليا، كليات حربية لازم تدرب لي الجيش، أسلحة متطورة ودافع بها زين، نظم اقتصادية متطورة. هاي كلها تدخل تحت النص التشريعي، تدخل تحت قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني أنا مأمور الآن بإعداد المدفع مثل ما كنت مأمور بإعداد السيف والرمح، أنا مأمور بإعداد الدبابة مثلا مثل ما كنت مأمور سابقا بإعداد الفرس، أنا مثلا مأمور الآن بانتهاج مبادئ زراعية متطورة مثل ما كنت مأمور يوم من الأيام أني أتولى الزراعة البدائية. إذن النص التشريعي قابل للتطور، القرآن الكريم الثاني آيات فيها تطور، فيها قبول للتطور. لذلك ما نقدر نطلق على الدين بأن نعتيك نقول إلى 1400 سنة راح، نقول له لا، لأن مبادئ متجددة متطورة مهما تقدمت الدنيا الإسلام يحمل نمو وقابلية تطور بحيث تحل مشاكل العصر اللي يصل إليه الإنسان. إذن الإشكال ساقط، يعني ما يبقى إشكال قائم مع هالشرح هذا. نرجع الآن للآية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، إجا يحدد أهداف الرسالة القرآن الكريم. شنو وظيفة هذا الرسول؟ قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. كيف يعني شنو المقصود بتلاوة الآيات؟ يعني أن النبي أول وظيفة إلى أن يكون وسيط بين السماء والأرض، لأن الله عز وجل ما يتصل بالبشر مباشرة، يتصل بهم بواسطة النبي، يبعث نبي، النبي يكون وسيط بين السماء والأرض. النبي يجيب الآيات ينقل يقول أن السماء أمرتكم بالشيء الفلاني. زين، إيش وقت هذا انقبلة؟ إيش وقت انقبلة؟ يعني كل واحد يدعي النبوة نقول له صحيح أنت نبي ونقبل قوله. مثل ما في يوم واحد إجا إلى المأمون قال له المأمون أنت شنو؟ قال له أنا نبي بعثني الله. قال له دليل نبوتك شنو؟ قال له مثلا اقترح علي شنو؟ قال له إذا أنت نبي هالقفل هذا افتح لي، مر هذا القفل خليه ينفتح. قال له أنا قلت لك نبي ما قلت لك أنا حداد. ضحك المأمون قال له تعال شيلي شنو قصتك؟ قال له والله جوعان ما شفت لي طريقة غير هالحكاية، إذا تقدر تدبرني أنا أبطل عن الحكي. قال له أنا أدبر أخرج. فيعني كل من يدعي نبوة يقول له ما يخالف أنت نبي صح، كل من يجي يقول أنا نبي طبعا لا. اللي يدعي النبوة لازم يسلح بأمرين. شنو الأمرين؟ يسلح بنص وبمعجزة ينص عليه الله عز وجل بأن يبعثه، ويسلح بالمعجزة، المعجزة دليل وبرهان يقوم على صدقه. شنو المعجزة؟ المعجزة ما يعجز عن مثله البشر. شلون؟ يعني تصور ما يعجز عن مثله البشر مثله، يعني الآن البشر عنده محاولة يصعد الكواكب ويقدر يصعد الكواكب، ماكو مانع، لأن هاي مو من الأشياء اللي يمكن أن تعتبر معجزة، لا. لكن المعجزة تدري شنو؟ إن الذين تدعون من دون الله لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هنا المعجزة، المعجزة أنك تطي روح ولو إلى ذبابة، إذا قدرت تطي روح للذبابة أنت تحمل إعجاز. هنا أكو أشياء اللي يمكن أن تتحقق بها المعجزة. الله عز وجل يسلح النبي بالمعجزة، يخليه يحيي الموتى، يبرئ الأكمة، يبرئ الأبرص، مو يعطي أشياء بها إعجاز يعجز البشر عن مثله. لكن القضايا اللي تحت متناول البشر ما يمكن. مثلا الله يحيي ويميت زين، الله يأتي بالشمس من المشرق مثل ما قال موسى عليه السلام فأتي بها من المغرب، ما يمكن يأتي بها من المغرب، يعني خربط نظام العالم كله، نظام الكواكب كله، هذا ما يقدر له. إذن المعجزة التي يعجز عن مثلها الإنسان، بس لا يصير خلط بين أذهان الناس. مثلا أذهاننا يقول لك دول يسوون معاجز يصعدون للقمر، صح، يصعدون للقمر وللكواكب وما في مانع هذا، الله سلح. هي هو شلون خلاهم يصعدون للكواكب؟ هو من اللي خلاه يقدر يصعد للكواكب؟ اللي خلاه يقدر يصعد للكواكب هو الله عز وجل. شلون يعني؟ أضرب لك مثل. شو دخل الآن هذا مخ الإنسان اللي يفكر، وخذ لك منه شوية قطعة عينة ووديها للمختبر، وخذ قطعة عينة من مخ البعير ووديها للمختبر، نفس الخواص التكوينية، بس أكو اختلاف في عدد الخلايا بس. من اللي خلى مخ الإنسان يفكر ومخ البعير لا يفكر؟ طبعا هذا مو واحد صار، الله عز وجل. مثل ثاني أضرب لك، المخ به 14,000,000,000 خلية. هل 14,000,000,000 خلية كل خلايا الإنسان تتغير إلا خلايا المخ ما تتغير؟ يومية الخلايا تحترق وتتغير إلا خلايا المخ. جن هاي صدفة؟ ليش خلايا المخ ما تتغير؟ كل أجزاء جسم يتغير، ليش هاي ما تغير؟ إذن أكو خواص، أكو أشياء، أكو حكم. الله عندما ركبه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. زين؟ إذن هو الذي خلاه يقدر يصعد للكواكب، هو اللي قدر يعطيها القدرة، ومع ذلك القدرة على الصعود للكواكب مو من المعاجز، ما منعها القرآن. لكن قلت لك القرآن الكريم قال لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة. هذا خلي الآن يجي إنسان يقدر يطروح إلى ذبابة، يقدر يطروح إلى كائن حي، هنا المشكلة. لأن هو إذا قدر يطروح تحدث المأساة. شلون تحدث المأساة؟ إذا صار الإنسان يقدر يخلق الروح يعني صار ماكو موت. إذا صار ماكو موت يعني تحولت الكرة الأرضية، تحولت في ظرف قصير إلى مصيبة، إلى مأساة، إلى أن كل شبر من الأرض يتنازعون عليه بدل واحد، ماكو مجال للوقوف حتى على الكرة الأرضية. ولذلك الله عز وجل وضع الموت، قدر للموت مثل ما ذكرت لك بالأمس. زين، نعود للآية. إذن الله عز وجل عندما يبعث النبي يسلح بالمعجزة حتى ينعرف أن نبي صادق. زين، النبي صلى الله عليه وآله سلح بالمعجزة، هو كثير من المعاجز اللي جاء بها النبي كانت دلائل قائمة على صدق بعثته. فلما كان كذلك صار يحمل الآيات، ينقل الآيات من السماء والأحكام يرويها لأهل الأرض. ولذلك صارت حادثة يوم من الأيام، النبي صلى الله عليه وآله كان مار يمشي، إجا لأعرابي أمسكه من تلابيبه، أخذ من طرف ثوبه ووقفه، قال له يا محمد ادفع إلي أموالي. قال ما هي أموالك؟ قال له أنا بعتك فرسا ولم تدفع إلي ثمن الفرس. قال بل أنا دفعت لك الثمن. قال له هات لك من يشهد بذلك. التفت النبي إلى من كان حوله، قال هل فيكم أحد يشهد لي؟ شكرا، ما حد شهد للنبي. هذا قال له أنا أدعوك. أمسك النبي وقال لا أدعوك، ما خليك تروح. النبي قال له أنا لا أفارقك أيضا، أنا معك. ظل على هالحالة إلى أن إجا خزيمة ابن ثابت رضوان الله عليه. إجا خزيمة شاف النبي واقف بالشمس وهذا الأعرابي قد أمسكه من تلابيبه، سأل ما الخبر؟ قالوا له إن هذا الأعرابي يدعي على النبي أنه باع النبي فرشا ولم يعطه النبي الثمن. فقال له يا رسول الله أنا أشهد بأنك دفعت له الثمن. فقال له النبي وكيف تشهد؟ هل رأيتني عند دفع الثمن؟ قال لا. قال فسمعت بالمعاملة وأنت تشهد على السماع؟ قال لا. قال إذن كيف تشهد؟ قال يا رسول الله صدقناك بالوحي وبأخبار السماء ونكذبك على قول أعرابي. انت تيجي تخبرنا تقول السماء تريد من عندكم 20% من اموالكم ندفع، تقول ان السماء تأمركم بالحج نروح للحج، تقول تأمركم بالصلاة بالصوم نمتثل. يعني يو انت نبي صادق لازم نصدقك على كل خط، يو مو نبي معناه ما صدقك في شيء. انا اعلم انك صادق من حيث اعلم انك رسول الله. فقال له النبي صدق، قد اجزت شهادتك وجعلتها بشهادتين، فلقب خزيمة بذي الشهادتين. يعني هذا إيمان واعي، يقول له أنا شو ما أصدقك، يعني أنت جيت جبنا أخبار من السماء ونصدقك. يوم من الأول نضع على كلامك علامة استفهام، معناه حالك حال الناس. يوم الأول نصدق كل أقوالك، نكذبك على قول أعرابي 80 دينار الفرس. بالعكس أنت صادق، من حيث علمت أنك رسول الله. فواقع الأمر أن أول شيء، أول وظيفة يقوم بها النبي هي حمل الرسالة من السماء إلى الأرض، يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم الآيات ويشرح معاني الآيات. لأنه كان النبي لما يقرأ آية يشرح معنى الآية حتى لا يختلفون بعد ذلك في معناها. ولذلك ألفت نظرك لنقطة، ترى أكو روايات عندنا بالكافي هواية كثيرة، هاي الروايات ظاهرها يوحي بالتحريف بأن القرآن به نقصان، نبالي جن. ولذلك أكو بعض المهرجين لجموا هالآيات وقاموا يهرجون علينا يقولون أنتوا تقولون أن القرآن ناقص. لا معاذ الله، بس ألفت نظرك، ترى هاي الروايات الموجودة بالكافي تشير إلى هالمعنى، أن النبي كان لما ينزل عليه القرآن يأمر الإمام علي يكتب الآية ويشرح لها المعنى، ويشرح الإمام علي معنى الآيات. فكان عند قرآن بالمتن آيات القرآن الكريم وبالشروح، نبه لجين، يعني معانية. ولذلك كان حجمه أكبر من حجم القرآن 3-4 مرات باعتبار بشروح. فذولا لما يسمعون أن حجم القرآن ب3-4 مرات أكثر من الحجم الحالي يصورون نحن نقول أن القرآن أكثر من هذا القرآن الموجود بالفعل. معاذ الله، نحن لا نقول أن القرآن هو ما بين الدفتين، ما بزيادة، لا يوجد حرف ولا ينقص حرف، هذا هو الموجود. نعم، إنما اللي انحذف منه شنو؟ الشروح اللي كان الإمام علي كاتبها نفسها، هل اللي حذفت، هل هي اللي حذفت. وعلى ذلك جميع محققين، شوف ما كتبه الشريف الرضي، ما كتبه الشيخ المفيد، ما كتبه ابن بابويه، ما كتبه الصدوق، أجلاء فقهائنا كلهم، نعم هو هذا رأيهم. إذن معنى الآية الكريمة يتلو عليهم آياته، يعني أول وظيفة يقوم بها النبي يقرأ الآية، هو وسيط بين السماء والأرض، ينزل القرآن عليه وهو يقرأ لنا القرآن ويشرح لنا المعنى، يشرح يعني آيات الزكاة مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، إنما الصدقات للفقراء. زين أجي أنا أسئل أقول يا رسول الله، إذا الزكاة إيش كثر يعني؟ ما تقول لي يعني إذا عندي أموال إيش قد عليها؟ إذا عندي إبل إيش كثر عليها؟ غنم إيش قد عليها؟ زراعة إيش قد؟ يشرح النبي، وإن كتب الشرح ها؟ يقرأ الآية وتجي السنة تشرح الإجمال الموجود بالآية. يتلو عليهم آياته، وحدة بعد، ويزكيهم. التزكية شنو معناها؟ التزكية التطهير، يطهرهم من أي شيء؟ يطهرهم من شيئين، من سوء العقائد ودنس الطباع. سوء العقائد مثل إيش؟ مثلا كانت أكو عقائد سيئة لما بعث النبي صلى الله عليه وآله، كان أكو كثير من العقائد السيئة، مثل عقيدتهم بالجن، كانوا يعتقدون أنهم يجتمعون ويا الجن، وبعضهم يعتقد أن عقد له على جنية وتزوجها وأنجبت منها أولاد. عندهم عقائد من هالنوع عجيبة غريبة، نبهني زين. عندهم عقائد في بعض الآلهة مثلا، يجي يأخذ له حجارة نصب ويوجهها ويصلي إلها، ويعتقد أنها إله تضر وتنفع، ينحت له صنم بيده ويتوجه إلى يصلي إليه. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زين، أنماط من العقائد اللي من هالنوع كانت عندهم، عقائد فاسدة باطلة. هذه العقائد الباطلة يجي النبي يزكيهم منها، يطهرهم من العقائد الفاسدة. بعد، ومن دنس الطباع. دنس الطباع مثل إيش؟ دنس الطباع مثلا نكاح الشغار أو نكاح المكر. نكاح المقت شلون؟ الواحد من عندهم إذا أبوه متزوج لامرأة غير أمه، إذا مات أبوه يجيب رداءه ويذب على تلك المرأة، يعضلها، يمنعها عن الزواج، ما يخليها تتزوج، إما أن هو يتزوجها أو تفتدي بمهرها. ولذلك نزل القرآن الكريم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. هذا الموجود اللي كان عندهم نكاح المقت، عندهم نكاح الشغار مثلا. نكاح الشغار يجي يقول له أزوجك أختي على أن زوجني أختك، وحدة بوحدة، وحدة تكون مهر الثانية بدون مهر. إجا أبطله الإسلام، عندهم ألوان من الأنكحة الفاسدة، ألوان من الطباع السيئة اللي كانت سائدة عندهم. إجا القرآن الكريم ليطهرهم من ذلك، لأن المجتمع كان مجتمع ملوث بهالأخلاق ويحتاج إلى أن يطهر، تطهر طباعه. وأهم شيء مثلا ألفت نظرك، أهم شيء من الطباع السيئة اللي كانت سائدة عندهم الشعور بالفردية. أوضح لك شنو معنى الشعور بالفردية. احنا ما نقدر الواقع نخلق أمة صالحة إذا ما ننزع منها الشعور بالفردية ونطيها شعور جماعي. شعور الفردية شنو؟ يقول لك أنا المهم، أنا إذا مصلحتي تحققت ما يهمني المجتمع يموت بجهنم، خلي أربح ولو الناس تخسر، خلي أحصل ربح ولو أموت الناس جوع، خلي أنا أكل وأشرب والناس ما عدل، خليني أنا بأمان ولو الناس بخوف. لا، هذا الواقع، هذا اللي نسميه الشعور الفردي، الشعور اللي يخلي الإنسان بعيد عن الرحمة. شعور الجماعي هو شعور الجماعي اللي من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة. هذا الشعور الجماعي اللي يشعرني بأني سمع انتفعت. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله ضرب لهم مثل. شلون المثل اللي ضربه؟ قال لهم انتوا اشبه شيء بأناس كانوا قد استأجروا سفينة، قد مجموعة راكبين بالبحر استأجروا سفينة، قسم ماخذين الطابق الاعلى وقسم بالطابق الاسفل. ذولا اهل الطابق الاسفل قالوا احنا ليش لما نريد ماي نصعد من الطابق الاسفل للاعلى ونجيب ماي من البحر؟ يجوز ان نبلل هذولا واحنا نتعب ايضا، افضل شيء نثقبنا ثقب من يمنه حتى يطلع الماي من يمنه وننتفع. يقول ذولا اذا تركوهم راح هم يغرقون، يغرقون ذولا كياهم، واذا اخذوا على ايديهم نعم حفظوهم وحفظوا انفسهم. شايف المثل؟ بسيط ودقيق في نفس الوقت، بسيط ودقيق. الواقع انا مصلحتي مو اتصور اني انا المهم، ان انا اشبع وغير جائع، لا، هذا خلاف خلق الاسلام، مو هذا خلق الاسلام. ورحم الله ابا العلاء المعري عندما يقول فلا هطلت علي ولا بارضي سحائب ليش تنتظم البلاد، ولو اني حبيت الخلد فردا لما احببت بالخلد انفرادا. يقول حتى لو يخلوني بالجنة وحدي ما استفيد بها، اذا ما وياي الناس، واذا الناس بخير انا بخير، واذا الناس مو بخير انا مو بخير. المهم يجب ان اشعر بانني جزء من المجتمع، صالح في صالح المجتمع، واذا اتضرر انا اتضرر ايضا. يعني هالشعور الجماعي، الشعور الفردي اللي كان سائد عندهم، اجا النبي انتزع هالشعور الفردي، زكاهم من دنس الطباع ومن سوء العقائد. بعد ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب معروف شنو يعني؟ يعلمهم قراءة القرآن الكريم وأحكام القرآن الكريم. وفعلا كان النبي يعلمهم، كان مخلي جماعة موزعين على التعليم، هذا يعلم تفسير، هذا يعلم فقه، هذا يعلم عقائد مثلا، كل واحد يعلم شيء والنبي يشرف عليهم. يعلمهم الكتاب بعد، وإلى جانب الكتاب الحكمة. شنو الحكمة؟ الحكمة اللي هي عبارة عن ثمرة الأحكام أو دوافع الأحكام. كيف يعني دوافع الأحكام؟ مثل إيش؟ يعني مثلا أنا أفرضني بالجاهلية، بالجاهلية لما الإسلام يقول لي ادفع الزكاة، إيش أفكر؟ أنا أفكر أن الزكاة هي ضريبة يأخذها النبي مثل ما كان الرئيس يأخذ ضرائب من جماعته، مو كانوا رؤسائهم يأخذون ضرائب يعني من الغنيمة، إذا غنموا وإذا طلعوا للغزو يأخذ هذا حقه، المرباع يسموه والصفايا، إذن يأخذهن الرئيس. إلى إجا القرآن قالوا لا، راد يبين لهم حكمة الزكاة، أن الزكاة ترى مو شيء يأخذ النبي شيء، إلى لا لا تؤخذ يعني ضريبة، تؤخذ من أغنيائكم وترد على فقرائكم، مو أكثر. النبي يأخذها من الغني ليرجعها إلى الفقير. أكو طبقات مستحقة تنوخلها الضريبة من الطبقة اللي عندها تنعطى للطبقة اللي ما عندها، وفعلا كان النبي يطبق الزكاة بهذا المعنى والشكل، وآيات القرآن الكريم صريحة في هذا المعنى. زين مثلا يبين لهم افرض الحكمة في أشياء كثيرة، حكم يبين لها، لكن مو معناه أن الحكم يدور مدار الحكم وجود وعدم. هل أشرح لك شوية هاي شنو يعني؟ مثلا قد واحد يقول أن النبي إنما كان يأمر أصحابه بالاغتسال من الجنابة لأن كان مجتمع وسخ، ما عندهم ماي، متربين دائما وسخين، النبي أمرهم إذا أجنبوا يغتسلون حتى تصير أجسامهم شوي نظيفة. الآن إحنا في مجتمع نظيف، لا بي غبار، بيوتنا مكيفة، إحنا أجسامنا نظيفة، على شنو الإنسان يغتسل من الجنابة؟ ماكو داعي أنا، ها؟ ما طلعنا نظيف ما حاجة أغتسل. لا، ما عندنا هيك حكم، ما عندنا هيك علة يدور مدارها الحكم وجود وعدم، يعني إذا وجدت النظافة ما نحتاج أن نغسل، لا. إحنا علينا أن نمتثل ما جاء به القرآن، لأن لما قال لي القرآن اغتسل أنا ما أعرف الحكمة شنو. بجوز الحكمة مو النظافة، بجوز الحكمة أكلون من الميكروبات ما يروح إلا بالاغتسال، ما أعرف أنا، الزمن يكشف لي بعد ذلك. بجوز الحكمة أكو تأثير نفسي، نعم، وهذا التأثير النفسي ما يرتفع إلا بالغسل، لأنه ثبت الآن أن الأوضاع النفسية تأثر على الأوضاع الجسدية، فأنا علي أن أمتثل ما جاء به القرآن. مو مثلا أقول أن النبي كان يقول أن المؤلف قلوبهم هذول ننطيهم لما كان الإسلام ضعيف، الآن صار الإسلام قوي ما نحتاج، ما نطن، سقط السهم مال المؤلف قلوبهم كله. لا، مو الشكل، إحنا علينا أن نمتثل القرآن لما أمرنا بإعطاء المؤلف قلوبهم، الأمر مطلق، ما نقدر نجي نقيد لهذا الأمر إلا أن نقيده هو الشارع. علينا أن نمتثل، ننطي ما طول هالأمر موجود، علينا أن ندفع. نبالي زين؟ من هالنوع أكو علل كثيرة. مثلا واحد أفرض يقول أن الإسلام إنما أمر بالحاج حتى أهل مكة شوية ينتفعون، مكة لا بها زرع لا بها صناعة لا بها شيء، وحتى الناس يجتمع بعضهم ببعض. الآن أكو عندنا وسائل للاجتماع كثيرة، وأهل مكة عندهم نفط هواية، ما يحتاجون بعد، شو رايحين للحج؟ لا، مو الشكل، أنا ما أعرف علل الحج. القرآن لما قال ولله على الناس حج البيت، علي أن أمتثل، شنو هو الحكمة، شنو هي العلة، ما علي، أنا ما أجي أتدخل فيما يأمر به الشارع. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبالفعل شوف هاي الوظيفة اللي ذكرها القرآن الكريم، يتلو عليهم آياته، يزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة، ما ذكر أنه يقتلهم، نبه لي زين، أو يستعمل السيف، لا لا أبدا. النبي ما كان يستعمل السيف إلا بالحالات الاستثنائية الضرورية، والمستشرقين يقولون الإسلام دين أجبر الناس على الدخول به بالدم، أبدا مو الشكل. إسلام كان يجاهد من يقف في طريق الدعوة، إسلام جاي يحمل الخير للدنيا، فأنت تيجي تقف في طريقة يدفعك على الطريقة، وإلا ما يجبر أحد على أن يدخل فيه إلا إذا وقف في طريقه، نبه لجين. ولذلك فتح مكة، فتح مكة النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى فتح مكة، في واقع الأمر قريش ما كانت يعني مخلية شيء ما مسويته بالنبي، يعني قريش أرجوك ضموا من قوتهم شيء أبدا، سيف، رمح، درع، سلاح استعملوه، قتال استعملوه، مقاطعة استعملوها. أنت تتصور وصلت الحالة حصرة، والنبي وأهل بيته وعشيرته 3 سنين بالشعب، حتى وصل الأمر إلى درجة ما يحصلون، يأكلون الفتاة الواقع بالأرض، نعم أحيانا يأكلون الهبيد، زين، يأكلون ما دب ودرج لهالدرجة من الحصار، قتلتهم، شردتهم، طلعتهم من أوطانهم، نهبت أموالهم، والنبي إجا إلى مكة، لما إجا إلى مكة ما استعمل السيف، هم ألد أعداءه، ما قالهم لأصحابه من الطبون انتقموا لي، الجموا هاي البيوت اللي شبعتنا ذبح ودماء اختلوها. أبدا ما سوى شيء من هذا. دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة فاتح، لكن مو في هيئة الفاتح، في هيئة المغلوب، رأسه يضرب على قتب الناقة حياء. اجى إلى مكة طوقها وأمر أصحابه، كانوا 12 ألف واحد، بالليل كل واحد أخذ له شوية حطب وأوقد به النار، و12 ألف نار بالصحراء. طلعت قريش من وقفت على الأطم على المرتفعات، أشرفت شافت النيران تلتهب ارتعدت شوية، يعني أسلوب نفسي، فحسوا أن النبي عنده جيش ضخم اتراجعوا. ودخل النبي وسعد قدام بيد اللواء يرتجز، اليوم يوم الملحمة، اليوم تشبى الحرمة. وأبو سفيان جاء إلى النبي قال له يا محمد تسمع ما يقول سعد؟ يقول اليوم تشبى الحرمة. الحرمة منه بها عماتك وخالاتك، أنت تقبل ذنين شبا؟ قال النبي لا أدركه يا علي وخذ اللواء منه. أدركه الإمام علي أخذ اللواء منه ودخل يرتجز، أدخل اللواء برقة، دخل يرتجز، اليوم يوم المرحمة، اليوم تؤوى الحرمة، اليوم أعز الله قريشا. ودخل وصل إلى المسجد ما قاتل أحدا إلا فئة اعترضت بعض أصحابه قتلوه، انقتل منهم واحد أو اثنين مو أكثر. بعد ذلك دخلوا ونادى المنادي من ألقى سلاحه فهو آمن، اللي ذب سلاحه آمن، من دخل إلى داره فهو آمن. أبو سفيان قال له كرمني، اعطيني فرد شيء كرمني بي. فقال النبي لبعض أصحابه نادي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، نادى من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. دخلوا الناس، تصور مع موقف أبو سفيان، مواقف أبي سفيان من النبي، مع ذلك قال لدخل إلى دارك أيضا أنا أعتبره آمن. جن ودخل النبي، صعد من بعد ما صلى ركعتين للكعبة، وأذن بلال رضوان الله عليه في على ظهر الكعبة حتى بلغ صوته أقصى مكة في نشوة فتح. من بعد ذلك صعد النبي على المنبر قال ماذا تروني فاعلا بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فاسجح، فإن العفو من شيمك. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. جن هذا كل اللي قابلهم بالنبي، هذا أرجوك يريد يسفك دم، هو واحد هو جاي عنده شهوة انتقام، هذا جيش يريد يقتل، ألد أعدائه قابلهم بهاللون، تركهم إلى ضمائرهم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هل الذي عاد علاء الدين الحلي يسألهم يقول وعليك خزي يا أمية، دائم يبقى كما بالنار دام بقائي، هلا صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه عن آباك، وعففت يوم الطف عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقاك، أفهل يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك. يقولون أنا أسألكم النبي لما دخل إلى مكة روع لوحدة من جواريكم من إماءكم مثل ما روعتم حرائر النبي؟ أفهل يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك، أم هل برزن بفتح مكة حسرا كنسائه يوم الطفوف نساك؟ له في ليالك يا رسول الله في أيد الطغاة نوايح وبواكي، كل تلوذ بأخرى خوف أنشرها لو ذا القطها، خوف بأسر باشق الضخم. يقول حميد بن مسلم نظرت إلى طفلة أوشكت النار أن تلتهمها، أقبلت إليها لأطفئ النار عن ثيابها، رفعت رأسها إلي قالت شيخ أنت لنا أم علينا؟ قلت بني لا لكم ولا عليكم. قالت هل قرأت القرآن؟ قلت بلى. قالت هل مرت بك هذه الآية؟ قلت أية آية تعنين؟ قالت قوله تعالى وأما اليتيم فلا تقر. قلت بلى قرأتها. قالت تعرفني من أنا؟ قلت لا. قالت أنا يتيمة أبي عبد الله. يا هذا، قلت ما تريدين بني؟ وين أنت طالعة الآن في هالحالة في هاللحظات؟ قالت ذكرت لي عمتي زينب البارحة أن لنا قبرا بالغري، أريد الذئاب إليه. قلت بني بينك وبين الغري بل مكان بعيد مسافة شاسعة. قالت إذن دلني دلني على مصارع الأحبة. يقول أخذت بيدها إلى المعركة، وصلت إلى جسد، جلست إلى جانبه. قالت عميام انظر إلى متني قد اسود من ألم السياط، وعلي السياط لما تلوت خلفتها شاور وعقود، التفت على اليسرى واليمين انادي علي وانا الحنين، انا مخدرة عباس سبايا بلا فاد.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
سبحانك رحمنا رحيما قديرا، يا من خلق كل شيء فقدر تقديرا، من حشرة كسوت الناس حريرا، من حشرة أطعمتها شهدا وفيرا، من حشرة كسوت الناس حريرا، من حشرة أطعمتها شهدا وفيرا، وجعلت قميص يوسف من ضار يعقوب فارتد بصيرا، وكان ذلك على الله يسيرا. سبحانك يا من أودع الفطرة نورا في ضمير الحياة، كما أودع السر النخلة في قلب النوى. سبحان يا من أودع الفطرة نورا في ضمير الحياة، كما أودع سر النخلة في قلب النوى.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من عبارات الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته. إن لله في كل نعمة حقا، فمن أداه زاده منها، ومن قصر فيه خاطر بزوال نعمته. عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم. يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. من أطاع التواني ضيع الحقوق، ومن أطاع الواشي ضيع الصديق. احذروا نفار النعم، فما كل شارد بمردود. إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة. يا كميل، مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم، ويدلجوا في حاجة من هو نائم، فوالذي وسع سمعه الأصوات، ما من أحد أودع قلبا سرورا، إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا. فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره، حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل. إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. كنا وعبارات من كلام الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته.
Thank you. بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا رب.